أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حن لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. عندما اكتشف الرسول بولس أن أولئك الرجال لم يكونوا يعرفون شيئا عن الروح القدس، لم يكمل في إلقاء درس لاهوتي عليهم في العلوم المتعلقة بالروح القدس، بل ابتدأ يعطيهم درسا في العلوم المتعلقة بالرب يسوع المسيح عن شخصه وعمله الفدائي فوق الصليب. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم من جديد في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي من حول كلمة الله الإنجيل 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. وأستهل فترتنا اليوم في الدراسة بقراءة المقطع الأول من الأصحاح 19 من سفر أعمال الرسل. إذن سفر أعمال الرسل الأصحاح 19 بدءا بالآية الأولى. فحدث فيما كان أبولس في كورنثوس أن أبولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء إلى أفسس، فإذ وجد تلاميذ قال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس. فقال لهم: فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا: بمعمودية يوحنا. فقال بولس: إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بالمسيح يسوع. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع، ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم، فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون، وكان جميع الرجال نحو 12. في عام 1820 كتب المحامي المعروف إيرفينغ، واشنطن إيرفينغ، كتب قصته القصيرة الأولى، وأصبحت مشهورة بشكل مذهل، حتى أن في القرن الماضي وما سبقه قرأ هذه القصة ملايين لا بل عشرات الملايين من الناس. قصة إيرفينغ كانت شهيرة حتى أن معظمنا لربما سمع عن بطلها. هو رجل سار داخل الغابات في أحد الأيام مع كلبه المفضل، وهو يحمل بندقيته المفضلة أيضا. قابل الرجل في أعماق الغابة رجالا غرباء قدموا له شرابا كان له طعم غريب. استلقى الرجل على ظهره، وبسبب التأثير السحري لهذا الشراب راح في سبات عميق مدة 20 سنة. واسم الرجل هو ريب فان وينكل. عندما استيقظ الرجل أسرع راجعا إلى المدينة، لكنه اكتشف هول التغيير فيها، هرول إلى الحانة التي اعتاد الجلوس فيها مع أصحابه يتجاذبون أطراف الحديث تحت يافطة الخان، والتي كانت عبارة عن رسم زيتي للملك المبجل جورج الثالث. أما الآن فاليافطة تحمل صورة مختلفة كليا، صورة رجل يدعى جورج واشنطن. وصديق فان وينكل صاحب الحانة كان قد مات. اسمح لي مستمع الفاضل أن أقرأ على مسمع منا بعضا من كلمات هذا الكاتب، وعني واشنطن إيرفينغ. يقول: مكان صديقه كان رجل آخر نحيف، وجيوبه مليئة بالمنشورات. وقف يخطب بحماس شديد عن حقوق المواطنين، عن الانتخابات، عن أعضاء الكونغرس، عن الحرية، عن معركة بانكر هيل، وأشياء أخرى كثيرة كانت بالنسبة لفان وينكل غريبة ومحيرة إلى الغاية، وكأن الرجل يتكلم بلغة غريبة. وبسبب ظهور الريب على الرجل فان وينكل وعلى لحيته الطويلة الشيباء وبندقيته التي كانت قد صدئت وملابسه الغريبة، إذا بالرجال الموجودين في الحانة يقتربون إليه يسألونه، يحملقون فيه، يفحصونه بفضول شديد من هامة رأسه إلى أخمص قدميه. ثم اندفع إليه أحدهم وسأله: إلى أي جانب أنت أدليت بصوتك؟ رجل آخر فضولي قصير القامة جذبه من ذراعه وهمس في أذنه وقال: هل أنت فيدرالي أم أنت ديمقراطي؟ أخيرا طلبه الجميع بأن يعرف عن نفسه، لكن ريب في حالة ذعر شديد قال: الله يعلم، أنا لا أعلم، أنا لست كما كنت، أنا شخص آخر، كنت كما عهدت نفسي ليلة أمس، لكني غطت في نوم عميق فوق الجبل، والآن كل شيء قد تغير. أخي الفاضل، خلال نومه طيلة 20 سنة، العالم الذي عرفه ريب فان وينكل كان قد تغير تماما. أمامه مشوار طويل لكي يلحق بركب الأحداث. مرت 20 عاما منذ كان المسيح قد قام من الأموات ساحقا رأس الحية. أكثر من 20 سنة مرت منذ أن تكونت الكنيسة الأولى يوم 50. العالم أيضا تغير يومها بشكل مثير، ومع ذلك مثلهم مثل هذا الشخص ريب فان وينكل لم يكونوا واعين لهذا التغيير والتغير. في القرن الأول لم يستوعبوا التغييرات الهائلة التي كانت تحدث في عالمهم. الليلة الماضية ناموا وهم تحت ناموس موسى، وهم مربوطون باليهودية، مربوطون بأنبياء العهد القديم. في الصباح التالي يبكرون وإذا هم يعيشون في العهد الجديد الذي حل محل العهد القديم، وإذا الكنيسة تحل محل المجمع، وإذا بالمسيح يأخذ مكان موسى، وجنس جديد من الكهنة جاء يختلف عن كهنة العهد القديم. إذا نحن اليوم نشهد موقفا لمؤمنين عاشوا نفس التجربة، مع الفارق التي عاشها ريب فان وينكل الذي نام وهو تحت السيطرة البريطانية، وعندما قام من نومه بعد 20 عاما كانت الولايات المتحدة قد استقلت وقد أصبح جورج واشنطن الرئيس الأول لها. حسب الأصحاح 19 من سفر الأعمال، والذي قرأت المقطع الأول منه على أسماعنا، هذا المقطع يعرض لنا مجموعة من الناس كانوا على وشك الاستيقاظ من غفوة طويلة. كانوا ما زالوا يتبعون تعاليم يوحنا المعمدان نبي العهد القديم. كانوا في حاجة إلى 3 أمور. أولا، في حاجة إلى إعلان إلهي جديد. أقرأ ثانية العددين 1 و2. فحدث فيما كان أبولس في كورنثوس، ونحن تدارسنا قصة أبولس في الحلقة السابقة، فحدث في ذلك الوقت أن أبولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء إلى أفسس، فإذ وجد تلاميذ قال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس. هذا لو رجعنا لدراستنا السابقة سيصبح هذا الجزء واضحا لنا تماما، ذلك لأن المسمى أبولس لم يكن يعرف هو أيضا شيئا عن الروح القدس، وهو كان قد أقام في أفسس قبل أن يأتي بولس في زيارة للمدينة. بمعنى أن كل ما كان أبولس قد علمه لتلك المجموعة من المؤمنين كانت ما عرفه هو عن يوحنا المعمدان. نذكر أيضا من دراسة الأمس كيف أن الله استخدم صانعي الخيام أكيلا وبريسكيلا لتعريف أبولوس على بقية الرسالة في مجيء المسيح وفداء المسيح وحلول الروح القدس على المؤمنين. إذن بولس الآن في زيارة إلى مدينة أفسس، وهو يتقابل مع مجموعة مما كانت قد تلقنت العلوم المسيحية عن يد أبولوس. أتخيلوا هؤلاء المؤمنين التلاميذ في تلك اللحظة يشعرون كما شعر ريب فان وينكل. صدمتهم الأخبار الجديدة عن الروح القدس، لم تكن لهم أي دراية به، كانوا في حاجة إلى إعلان جديد عن المسيح وعن حقيقة أن الروح القدس قد جاء بالفعل، ثم كانوا في حاجة إلى علاقة جديدة. نقرأ الآيتين 3 و4 من الأصحاح 19. فقال لهم، والمعني بولس، قال لهم: فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا: بمعمودية يوحنا. فقال بولس: إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بالمسيح يسوع. هاتان الكلمتان الأخيرتان مثلتا، أخي الكريم، النقص الواضح عند أولئك الرجال. معرفتهم عن المسيح كانت قاصرة، كانت منقوصة. عندما اكتشف بولس الرسول أن أولئك الرجال لم يعرفوا شيئا عن الروح القدس، لم يواصل حديثه في إلقاء درس لاهوتي عليهم في العلوم المتعلقة بالروح القدس، بل بدلا من ذلك أعطاهم درسا في العلوم المتعلقة بالرب يسوع المسيح، عن شخصه وعمله الفدائي فوق الصليب، وما يعني أن نكون أعضاء في المسيح يسوع. البعض أحبائي يتخذ من شكل الحمامة شعارا له، هم في الواقع يسعون وراء عمل ومواهب ومعجزات الروح القدس في محاولة لتعظيم وتمجيد الروح القدس، لكنهم بذلك يتناسون أن الرب يسوع المسيح نفسه قال الآتي عن عمل الروح القدس. أقرأ من إنجيل يوحنا الأصحاح 16 الآيتين 13 و14. هذا ما قاله المسيح لتلاميذه الأوائل، قال: وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به، ذاك يمجدني. أخي الحبيب، احذر من الخدمات التي تركز صلواتها وتجعل تركيزها على الروح القدس حصريا، فيصبح الروح القدس هو الغاية في حد شخصه. يتوسلون إليه، يصلون له بالروح. الروح القدس وهو الأقنوم الثالث في الثالوث الأقدس مع الله الآب والله الإبن، يسعى إلى تمجيد الإبن. هذا ما قاله المسيح. طبعا عمل الروح القدس في حياة المؤمن هام بشكل كبير للغاية، إذ بدون سكن الروح القدس لن يستطيع المؤمن أن يخطو خطوة واحدة في النمو الروحي، أو في أي خدمة مسيحية، أو في حياة الصلاة، أو في نضوجه. إنما كان الواجب أن يعرف أولئك الرجال عن المسيح، عن عمل المسيح، وعن حلول الروح القدس يوم 50، وأن يدخلوا في علاقة شخصية مع المسيح يسوع. ثم كان أولئك الرجال في حاجة إلى بدء علاقة جديدة، طقس جديد في علاقتهم مع المسيح. مكتوب حسب الآية 5 من سفر الأعمال الأصحاح 19: فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. معمودية يوحنا المعمدان، المعمودية التي نادى بها ومارسها يوحنا المعمدان، كانت معمودية التوبة، لم تكن المعمودية التي مارسها تلاميذ المسيح بعد قيامته وصعوده وحلول الروح القدس عليهم. مع مذيعة يوحنا المعمدان كانت تتطلع إلى موتي ودفني وقيامة المسيح، أما مع مذيعة الرسل الجديدة فكانت تنظر إلى الوراء وليس إلى الأمام. معمودية يوحنا كانت تدل أو تشير إلى التوبة، أما المعمودية المسيحية فتدل أو تشير إلى التجديد. معمودية يوحنا أشارت إلى الوعد بفيض الروح القدس، أما المعمودية المسيحية فتشير إلى حلول الروح القدس الذي حدث بالفعل. معمودية يوحنا إذن كانت معمودية التوبة، أما معمودية المؤمن فهي معمودية الموت مع المسيح، الدفن معه والقيامة إلى حياة جديدة. أقرأ الآن على إسماعنا مرة ثانية الآيتين 6 و7 من الأصحاح 19 من سفر الأعمال. مكتوب: ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم، فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون، وكان جميع الرجال نحو 12. أحبائي، نلاحظ أول ما نلاحظ التأكيد بأن التكلم هنا لم يشر إلى التكلم بألسنة، مع سوء الفهم الذي قد يحدث عند ذكر لفظ الألسنة، بل قال لوقا بشكل واضح: طفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون. لكن يبقى هنا عدد من التحديات، أحدهم ليس التحدي في تفسير ما حدث مع أولئك الرجال، لكن في التطبيق فيما يتعلق بكيفية حدوث مثل ذلك معنا. هناك حركات عديدة، منها حركة الموجة الثالثة التي أخذت هذا المقطع كأحد نصوص الإثباتات الرئيسية عن عقيدة طوروها وأرادوا تطبيقها على كافة المؤمنين. في الواقع هذه العقيدة تشوه عمل الروح القدس وتربك المؤمنين. ثم هناك عقيدة اللاحق، هذه العقيدة أو بالإنجليزية يسمونها subsequence. هذه العقيدة تسمى عقيدة اللاحق وتعرف كالآتي: هي الاعتقاد بأن الشخص يختبر بركة ثانية، انسكابا جديدا، أو معمودية الروح القدس بعد فترة من اختبار التجديد أو الخلاص في شخص المسيح. في هذه الحركة أو الاعتقاد العقيدة هناك ارتباك كبير حول طبيعة عمل الانسكاب اللاحق بدقة، حتى حدث هناك انقسام وخلاف بين أتباع تلك العقيدة. وهناك عقيدة الشاهد، هذه تضاف إلى ما سبق وتعرف كالآتي: هي الاعتقاد بأن المؤمن المسيحي الحقيقي سيشهد اختبار التجديد في مرحلة ما في حياته بإثباتات وبراهين منظورة، مثل التكلم بألسنة أو بلغات أو ظواهر جسدية أخرى منظورة للعيان. بكلمات أخرى، معمودية الروح القدس تأتي في مرحلة ما بعد اختبار التجديد، بعد اختبار الخلاص، وليس في نفس اختبار التجديد، والتي تبدو كما في الحالة هنا مع تلاميذ يوحنا المعمدان. في الواقع نحن قضينا كثيرا من الوقت معا نتدارس هذا الموضوع في شروحات سابقة لسفر الأعمال، إلا أنني أريد استعارة بعض الأفكار في هذه المرحلة بالذات في ضوء هذا الانسكاب الأخير للروح القدس كما سجل في سفر الأعمال. واسمح لي هنا أن أقدم بعض الأفكار فيما يتعلق بعقيدتي اللاحق والشاهد. أولا، هناك إساءة فهم للطبيعة الانتقالية لسفر الأعمال. يقول أحد الكتاب: أسلوب سفر الأعمال ليس قياسيا بل هو سردي. أسلوب سفر الأعمال ليس قياسيا بل هو سردي، أي سفر الأعمال كتب بأسلوب قصصي سردي، إذ يأخذنا من صفحات وممارسات العهد القديم إلى الحياة وممارسات العهد الجديد. بعض التغييرات كانت فورية وأخرى أخذت عقودا لكي تعرف وتعرف وتؤسس. سفر الأعمال يأخذنا في رحلة حيث تبزغ الكنيسة من وسط رماد اليهودية. نحن أحبائي نقرأ عن ولادة الكنيسة في الأناجيل الأربعة، إنما نشاهد الكنيسة تؤسس في سفر الأعمال، بينما في الرسائل نجد الكنيسة ترشد وتعلم. جون ويمبر هو مؤسس حركة الكرمة، حركة عرفت في الأوساط المسيحية الغربية. كان يؤمن بأن كل ما جاء في سفر الأعمال هو من حق أي مؤمن وكل مؤمن. في مقابلة له قال الآتي: أنا أريد أن أعمل الأمور التي أقرأ عنها في سفر الأعمال، هي من حقي ومن حق أي مؤمن وكل مؤمن، وإلا لماذا وضعها الله هناك؟ مثل هذا القول أحبائي ينسى أو يتناسى بأن بولس وبطرس كانا رسولين، بأن الله استخدمهما لتأسيس الكنيسة، عاشا في الفترة التأسيسية المعجزية للكنيسة الأولى. نحن نقرأ على سبيل المثال كيف أن ظل بطرس كان يشفي المرضى بمجرد أن يمر عندهم، فهل سيشفي ظلي أنا الناس أيضا كما فعل بطرس؟ لا لشيء، إلا لأن ذلك كتب في سفر الأعمال. هل سيشفي منديلي الناس كما فعل منديل بولس في سفر الأعمال؟ مثل هذا الادعاء يشبه أن يدعي إسرائيلي أو يهودي أن بقدرته أن يشق البحر الأحمر، لا لشيء إلا لأن نبيه أو قائده موسى فعل هذا سابقا، أو أن يستدعي النار من السماء، لا لشيء إلا لأن نبي إيليا فعل ذلك سابقا أيضا. الواعظ المعروف راعي الكنيسة تشاك سويندول كتب عن هذا وقال: سفر الأعمال هو كتاب عن عقود فترة الانتقال، طرق جديدة في العبادة، واسطة جديدة للدخول في علاقة مع الله. ويضيف عن هذا المقطع بالذات من سفر الأعمال الأصحاح 19 ويقول الآتي: هذا الحدث كان حدثا عرضيا قصيرا لم يذكر مرة أخرى في بقية أسفار الكتاب المقدس، ولم يستخدمه بولس لترسيخ مقياس أو معيار للممارسة في الكنيسة المسيحية. وهنا أضيف نقطة ثانية وأقول إن تسلسل الأحداث في هذا المقطع، أي في الأصحاح 19 والآيات الأولى إلى السابعة، لا يتفق مع تسلسل الأحداث في مناسبات أخرى قد تشبه هذا بعض الشيء. اسمحوا لي أن أشرح. هل يحتاج المؤمن إلى أن توضع عليه الأيادي لكي يتكلم بألسنة أو يتنبأ؟ بحسب سفر أعمال الرسل كما قرأنا الأصحاح 19 نعم، لكن ليس بحسب سفر الأعمال الأصحاح 10. ثم هل سيتكلم المختبر الجديد بالألسنة؟ الإجابة هي نعم، بحسب سفر الأعمال الأصحاح 10 وحسب سفر الأعمال الأصحاح 19، لكن ليس بحسب سفر الأعمال الأصحاح 8. ثم هل يتنبأ المختبرون الجدد أيضا؟ في سفر الأعمال الأصحاح 19 كما قرأت من لحظات الإجابة هي نعم، لكن لا نجد أي تنبؤ في الأصحاحين 8 أو 10. كل هذا يسبب ارتباكا، حيرة وتشويشا حول النموذج أو النماذج. لو كان سفر الأعمال يقدم لنا نموذجا، معيارا، مقياسا، لقدم مقياسا ومعيارا واحدا تكررت فيه كل الظواهر بنفس الترتيب في كل مرة. لكن سفر الأعمال هو سفر انتقالي، لذلك كانت هذه اختبارات فردية خلال الفترة الانتقالية لتأسيس الكنيسة. والآن نسأل ماذا عن الرسائل؟ هل رسائل بولس الرسول تعلم مثل هذا التعليم؟ نكتشف من الرسائل بشكل واضح، كما نجد في رسالة بولس إلى أهل أفسس الأصحاح الثاني والآيتين 8 و9 نجد تحديد نوال الخلاص. يكتب بولس ويقول: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. أما عن معمودية الروح القدس فيكتب بولس تعليما واضحا في رسالته الأولى إلى المؤمنين في كورنثوس في الأصحاح 12 والآية 13، وهذا نصها. يقول بولس: لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وجميعنا سقينا روحا واحدا. زيادة في الإيضاح، اقتبسوا ما كتبه بولس الرسول في رسالته إلى المؤمنين في روميا في الأصحاح 8 والآية 9، إذ يخبرنا هناك بأنه من المستحيل أن نخلص بدون أن نختبر معمودية الروح القدس. هذا ما يقوله: ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. إذن معمودية الروح القدس هي الحدث الخفي الذي يحدث لحظة قبول المسيح، تعمد وتدخل في جسد المسيح، تصبح عضوا في جسد المسيح، ويتخذ الروح القدس مسكنا من جسدك وجسدي، أي يسكن الروح القدس فينا حسب ما وعد وعلم بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس في الأصحاح 6 والآية 19، حين قال: جسدكم هو هيكل للروح القدس. المزيد في هذا الموضوع بإذن الله في دراستنا اللاحقة. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع بشوق للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.